إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى المقدم المؤخر، وكان من آخر ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين التشهد والتسليم، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والمقدم والمؤخر من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد منها بمفرده على الله تبارك وتعالى، وإنما يطلق كل منها مقرونا بالآخر، فإن الكمال في اجتماعهما، فهو تعالى المقدم لمن يشاء والمؤخر لمن يشاء بحكمته. وهذا التقديم يكون كونيا ويكون شرعيا. فأما التقديم الكوني فكتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها. وأنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا ساحل له. فهذا كما ترى تقديم كوني، وأما التقديم الشرعي فكما فضل الأنبياء على الخلق، وفضل بعضهم على بعض، وفضل بعض عباده على بعض، وقدمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف، وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك، وكل هذا تبع لحكمته جل وعلا. وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكونهما قائمين بالله والله متصف بهما، ومن صفات الأفعال. فهذان الوصفان لله تبارك وتعالى، الوصفان اللذان يتضمنهما اسمه تعالى المقدم واسمه تعالى المؤخر، هذان الوصفان وما أشبههما من الصفات، صفة ذات وصفة فعل في آن. فصفة ذات لكونها قائمة بالله والله متصف بها، وهي أيضا من صفات الأفعال، لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها ومعانيها وأوصافها، وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته ومتعلقة بمشيئته. ومعلوم أن الصفة عندما تتعلق بالمشيئة تكون صفة فعل، وإذا كانت قائمة بالذات فهي صفة ذات. فهاتان الصفتان للذات وكذلك للفعل على السواء، وهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري جل وعلا. وصفات الذات متعلقة بالذات، وصفات الأفعال متصفة بها الذات ومتعلقة بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال. إذن صفات الذات متعلقة بالذات وقائمة بالذات، وصفات الأفعال متصفة بها الذات ومتعلقة بما ينشأ عن الذات من الأقوال والأفعال بأمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. وصفة الضر والنفع تبع لحكمته وسننه الكونية وللأسباب التي جعلها موصلة إلى مسبباتها، فهذا كما ترى يتعلق بمشيئة الله رب العالمين، فيوصل الله تبارك وتعالى على حسب السنن الكونية والأسباب التي جعلها في هذا الخلق، يوصل الله تبارك وتعالى إلى المسببات ما يريده في هذا الكون. فإن الله تبارك وتعالى جعل مقاصد للخلق وأمورا محبوبة في الدين والدنيا، وجعل لها أسبابا وطرقا، وأمر الله رب العالمين بسلوك تلك الطرق وبالأخذ بتلك الأسباب ويسرها لعباده غاية التيسير، فمن سلكها أوصلته إلى المقصود النافع، ومن تركها أو ترك بعضها أو فوت كمالها أو أتاها على وجه ناقص ففاته الكمال المطلوب فلا يلومن إلا نفسه. جعل الله تبارك وتعالى غايات، وهذه الغايات محبوبة للخلق في الأرض، وجعل الله تبارك وتعالى لتلك الغايات أسبابا وطرقا، وأمر الله رب العالمين بسلوك تلك الطرق وبالأخذ بتلك الأسباب ويسرها الله رب العالمين للخلق في الأرض غاية التيسير. فإذا لم يأخذ إنسان بتلك الأسباب، وإذا لم يسلك تلك السبل وينهج تلك الطرق، فإذا ما فات منه المقصود ولم يصل إلى الكمال المطلوب فلا يلومن إلا نفسه، وليس له حجة على الله تبارك وتعالى. يعني الجنة غاية، الجنة غاية مطلوبة، فإذا لم يأخذ الإنسان بالأسباب التي توصل إلى الجنة ثم لم يتحصل عليها وردي في النار وقذف فيها فلا يلومن إلا نفسه، لأنه لا بد من الأخذ بجملة الأسباب التي توصل إلى مرضاة الرب جل وعلا حتى يدخل الإنسان الجنة وينجو من النار. وإذا لم يفعل ذلك فتردى في النار فلا حجة له على الله، فإن الله تبارك وتعالى أعطاه السمع والبصر والفؤاد والقوة والقدرة وهداه النجدين وبين له الأسباب والمسببات، ولم يمنعه طريقا يوصل إلى خير ديني ولا دنيوي، فتخلفه عن هذه الأمور يوجب أن يكون هو الملوم، يوجب إذا ما تخلف عن تلك الأمور التي جعلها الله رب العالمين كذلك أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركه. صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة عن هذه الصفات الثلاثة: القدرة الكاملة والمشيئة النافذة والحكمة الشاملة التامة. صفات الأفعال: أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وقت ما يشاء على النحو الذي يشاء، فهذه الصفات صفات الأفعال الصفات الفعلية كلها صادرة ومتعلقة بهذه الصفات الثلاث: صفة القدرة الكاملة، وصفة المشيئة النافذة، وصفة الحكمة الشاملة التامة، وهي كلها قائمة بالله، والله تبارك وتعالى متصف بها، وآثارها ومقتضياتها جميع ما يصدر عنها في الكون كله من التقديم والتأخير. هذه الآثار التي تجدها هكذا في هذا الكون بتلك المقتضيات في جميع ما يصدر عن تلك الصفات التي هي لربنا جل وعلا، جميعها يصدر من التقديم والتأخير والنفع والضر والعطاء والحرمان والخفض والرفع، لا فرق بين محسوسها ومعقولها ولا بين دينيها ودنيويها. فهذا معنى كونها أوصاف أفعال لا كما ظنه أهل الكلام الباطل. هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد، بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان. وكان هذا النظم على سبيل أن المانع المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل من أسماء الله تبارك وتعالى، وليس كذلك في جملتها. فهذه المزدوجات لا يفرد واحد منها، لأنها إذا ما أفردت إفرادها خطر على الإنسان. هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد، بل يقال إذا أتى بقران فيقرنان معا بالمعنى الذي يصير إليه من يقول بأن النافع الضار المعز المذل الخافض الرافع من أسماء الله تبارك وتعالى على هذا النحو، وليس كذلك في جملتها. فإذا ما كان ذلك كذلك فإنه لا ينبغي أن يفرد واحد من تلك الأسماء، لأنه ربما أدى إلى توهم نقصان يلحق بالذات، وليس كذلك في حقيقة الأمر. فهذا من أسمائه جل وعلا، هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد، بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان. إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان. ومثال هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان. ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين، وجاء بذو نوعان، إما أن يكون مقيدا بالمجرمين وإما أن يكون مقترنا بذو نوعان، فهذان نوعان. وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، يعني لم يأت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز أن يعتمد اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وإنما تكون الصفة بالاقتران الذي يأتي. ما جاء في القرآن يعني اسم المنتقم، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين، وجاء بذو نوعان، فاستعمل في القرآن مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، فجاء ذكر اسمه تعالى ها هنا مقيدا بالمجرمين إنا من المجرمين منتقمون. ويأتي أيضا مضافا إلى ذو كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. وأما إفراده فلا يجوز، والحديث الذي ورد في ذلك وفيه اسم المنتقم مفردا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو حديث موقوف. هذان الاسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لهما في إيمان المؤمن شأن عظيم، وهما مرتبطان معا. والمعنى اللغوي للمقدم قدم بالفتح يقدم قدما أي تقدم، قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وأقدمه وقدمه بمعنى قدمه وأقدمه أيضا، وقدم بين يديه أي تقدم، قال تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القدم قدم الرجل وجمعها أقدام، وبه اعتبر التقدم والتأخر، لأن الإنسان إذا خطى بقدمه خطوة إلى الأمام فقد تقدم، وإذا ما خطى بقدمه خطوة إلى الخلف فقد تأخر. والقدم أيضا السابقة في الأمر، فإذا كان لك قدم في شيء من أمور الفضل فهذا يعني أن لك سابقة فيه، كما قال عز وجل قدم صدق عند ربهم. فهذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي من غير استفاضة في اسمه تعالى المقدم. وأما اسمه تعالى المؤخر فأنت تقول أخرته فتأخر، واستأخر مثل تأخر، والآخر يقابل به الأول، الأول يقابل به الآخر، والآخر يقابل به الأول. وتقول جاء آخرا أي أخيرا، والتأخر ضد التقدم، والتأخير ضد التقديم. التأخر ضد التقدم، والتأخير ضد التقديم، كما في قوله تعالى ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهذا على الضد من هذا. وأخرته فتأخر واستأخر. وفي التنزيل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وقولهم أبعد الله الأخرة، أبعد الله الأخرة، وقد وردت هذه اللفظة في حديث ماعز رضي الله عنه عند اعترافه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزنا. والأخر الراذل المتأخر عن الفضيلة وعن تحري الحق، فوصف نفسه بها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما اعترف بالزنا بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك، قال لقد زنى الأخر، يحقر نفسه لأنها اجترأت على هذه المعصية. وقد ورد هذان الاسمان في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. السنة كنوز، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتق الله تبارك وتعالى بها اللسان. وإذا تأمل الإنسان في هذه الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبتهل إلى ربه جل وعلا، إذا تأمل فيها ورددها والتفت إليها بعيني قلبه وجد لها صدى في نفسه وإشراقا في ذاته ونورا في فؤاده. وهذان الاسمان الشريفان وردا أيضا في حديث علي رضي الله عنه في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول في حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ما جلس للتشهد يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع أيضا بين هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى، ملاحظا ما يكون من الوصف الذي يتضمنه الاسم في حال قيامه بين يدي ربه في جوف الليل، فقد ورد أعني الاسمين في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك تحاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال: لا إله غيرك. هذا لفظ البخاري رحمه الله في صحيحه. اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. عند قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، يعني دائم القيام بتدبير الخلق، تعطيهم ما به قوام أمرهم. وفي رواية عند مسلم: اللهم لك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، يعني من أجلك خاصمت من خاصمت من المعاندين والكافرين، فقمعتهم بما أعطيتني من قوة لا يعطي القوة سواك، وإليك حاكمت، يعني جعلت شرعك الحاكم بيني وبين من جحد الحق أو حصلت خصومة بيني وبينه، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. في حق الله تبارك وتعالى ما معنى هذين الاسمين الشريفين؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله: المقدم هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء، قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم وثبتهم عنها، وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. قال: والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة، كما مرت قاعدة المزدوجات من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وقال الحليمي: المقدم هو المعطي لعوالي الرتب، ومنها المؤخر وهو الدافع عن عوالي الرتب، فالمقدم المعطي لعوالي الرتب. نسأل الله أن يقدمنا دنيا وآخرة، إنه على كل شيء قدير. والمؤخر هو الدافع عن عوالي الرتب، وقال البيهقي: المقدم والمؤخر هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء ومن شاء، ويؤخر ما شاء ومن شاء. والخطابي يقول: هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء. وقال ابن الأثير رحمه الله في أسماء الله تعالى عندما تعرض له في أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارحا، قال في اسمه تعالى: المقدم هو الذي يقدم الأشياء ويضعها مواضعها، فمن استحق التقديم قدمه، فاللهم قدمنا ولا تؤخرنا يا رب العالمين. وقال رحمه الله: في المؤخر هو الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها، وهو ضد المقدم. وقال النووي: يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه، ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه، وهو المقدم والمؤخر ذانك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. بمعنى أن صفة الفعل هي صفة ذات أيضا قائمة بذات الرب جل وعلا، والمقدم والمؤخر صفتان لا يحسن أن يفصل بينهما عندما تطلقان كاسمين من أسماء الله رب العالمين. لو نظر الإنسان في هذين الاسمين وتأمل في الصفتين لارتاح قلبه واستقر ضميره ونفى الحسد والحقد والغل عن فؤاده، لأن الذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله، والذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يقدم وهو الذي يؤخر. فلو تأمل الإنسان في هذين الاسمين من أسماء الرب جل وعلا وتأمل في الصفتين المتضمنتين في هذين الاسمين الشريفين لاستفاد كثيرا جدا في أمور الاعتقاد. هذان الاسمان من الأسماء المتقابلة ومن المزدوجات من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي لا يجوز إفراد أحدهما عن مقابله. والله سبحانه وتعالى المقدم لبعض الأشياء على بعض، إما تقديما كونيا بأن يسبق في الخلق والوجود، كتقديم بعض المخلوقات في الوجود على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها، فهذا تقديم كوني قدري يتعلق بالخلق والإيجاد. وأما التقديم الشرعي المعنوي فكتفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على سائر البشر، وكتفضيل بعض النبيين على بعض، وتفضيل العباد كذلك بعضهم على بعض. يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، كما يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. فهو سبحانه المؤخر لبعض الأشياء عن بعض، إما بالزمان أو بالشرع كذلك. فالتقديم والتأخير صفتان من صفات الأفعال التابعة لمشيئة الله رب العالمين. من شاء الله رب العالمين أن يقدمه قدمه، ومن شاء الله رب العالمين أن يؤخره أخره. ولذلك في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. يفعل ما يشاء، يسلب النعمة ممن أنعم عليه بها وقت ما يشاء وبالطريقة التي يريد، ويقرب من كان بعيدا كما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فهاتان الصفتان من صفات الأفعال التقديم والتأخير صفات الأفعال تابعة للمشيئة والحكمة ومتعلقة بالقدرة، هما أيضا أي التقديم والتأخير صفتان للذات، إذ قيامهما بالذات لا بغيرها، فهاتان الصفتان من صفات الذات أيضا قائمتان بذات الرب جل وعلا. ثم إذا شاء الله رب العالمين أن يقدم شيئا قدرا أو شرعا قدمه، وإذا شاء أن يؤخر شيئا قدرا أو شرعا أخره، فيقدمه قدرا بمعنى يقدمه في الخلق على ما يأتي بعده، ويقدمه شرعا بأن يرفع منزلته، بأن يجعل التقى في قلبه والعافية من الشكوك والشبهات والشهوات والزيغ في نفسه، بأن يؤتيه الله رب العالمين العلم والحكمة ويجعله سائرا في حياته على مقتضاهما، إلى غير ذلك من تلك الصور التي لا يمكن أن تعد من التقديم شرعا. فنسأل الله أن يقدمنا ولا يؤخرنا، إنه على كل شيء قدير. كل صفات الأفعال هي من هذا الوجه صفات ذات، حيث إن الذات متصفة بها، وأما من حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال فإنها تسمى صفات أفعال. فكل صفة فعل هي صفة ذات من وجه، لأن الذات تكون متصفة بها، ومن حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي مر ذكره وهو متفق على صحته، وآخر أيضا ذكره البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه، وذكر نحوه مسلم في صحيحه إلا ما كان من ذكر الاسمين، فهو في هذه الرواية في قيام الليل في رواية عبد الله بن عباس ذكره البخاري رحمة الله عليه. فذكر القرطبي رحمه الله حديث ابن عباس ثم قال خرجه الأئمة وأجمعت على هذين الاسمين الأمة، ولا يجوز الدعاء بأحدهما دون الآخر، وهذا أيضا قاله الحليمي كما مر ذكره، بل وقاله الخطابي، بل يكاد العلماء السالفون عليهم الرحمة من سلفنا الصالح يجمعون على أنه لا ينبغي أن يفرد واحد من هذين الاسمين عن الآخر، وكذلك المزدوجات التي أشار إليها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فيراعى هذا لأن العلماء كما ترى يشددون في هذا الأمر، يقول ولا يجوز الدعاء بأحدهما دون الآخر في دعاء المسألة وأيضا في دعاء العباد، وكلاهما ظاهر المعنى وهما من صفات الأفعال، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويقرب من يشاء ويبعد من يشاء، فمن قدم فقد نال المراتب العلى، ومن أخر فقد رد إلى السفلى. من قدمه الله رب العالمين نال المراتب العلى، ومن أخره الله رب العالمين رد إلى السفلى وكان في الحضيض الأوهدي. وقال الحليمي رحمه الله المقدم هو المعطي لعوالي الرتب، والمؤخر هو الدافع عن عوالي الرتب زجرا فيدفعه عن عوالي الرتب فيكون مؤخرا، وأما المقدم فهو المعطي لعوالي الرتب، ما تزال النفس تجد فيوضات رحمات ربها جل وعلا بإشراق أنوار العلم واليقين في جنباتها واستواء أمر العلم الصحيح في طيات قلبها، حتى تستقيم الأقدام على المنهج الأحمد لتصل إلى رضوان ربها. فقرب الله رب العالمين الأنبياء والأولياء بتقريبه وهدايته، وأخزى أعداءه بإبعاده وضرب الحجاب بينه وبينهم، فقرب وأخر. وبعد جلت قدرته، وقدم وأخر وهو المقدم المؤخر، قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكل ممكن إنما تخصص في زمانه وصفاته وسائر أحواله بإرادة الخالق سبحانه، فتخصص في وجوده زمانا وقدرا ومكانا، لأن الاختيار بين البديلات تتوجه به الإرادة هاهنا، لأن الإنسان كان يمكن أن يكون على غير صفته بل على غير جنسه، فلما اختير له ما هو عليه دل ذلك على أن ذلك إنما أتى مرادا، أتى مرادا من قبل الرب جل وعلا. فأراد الله رب العالمين ذلك بأن اختار الله رب العالمين له أعدل ما يكون على حسب البدائل التي كان يمكن أن يكون عليه. فإذا كل ممكن، يعني كل موجود وجد من بعد عدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود، فهذا معنى الممكن. كل ممكن، كل حادث، وهما بمعنى واحد، إنما تخصص في زمانه وصفاته وسائر أحواله بإرادة الخالق سبحانه وتعالى، فتتوجه الإرادة على مقتضى الحكمة بنفوذ المشيئة للإيجاد زمانا ومكانا وصفة وحالة، لا يقوى على ذلك إلا الله. وقد يراد بالتقديم والتأخير تقديم بعض الموجودات على بعض في الإبداع، وتأخير بعضها على بعض، لأن الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، يعني هو الخالق لا عن مثال سبق، بل يخلق الله رب العالمين ما يشاء كيف ما يشاء على الصورة التي يشاء. وقد يراد بهما أيضا تقديم بعض الموجودات على بعض في الرتبة والشرف، وتأخير بعضها على بعض. فعلى هذا يكون الشيء مقدما في الإبداع والشرف معه، وقد يكون مقدما في الإبداع مؤخرا في الشرف، يكون مقدما في الإبداع وفي الشرف، مثل العرش فهو مقدم في الوجود يعني في الإبداع في الخلق، ومقدم في الشرف أيضا. وقد يكون الشيء مقدما في الإبداع مؤخرا في الشرف، كإبليس فإنه سابق على آدم في خلقه، ومع ذلك هو متأخر في الرتبة عنه بما لا يقاس، إذ هذا عدو الله وهذا ولي الله. ويكون أيضا مؤخرا في الإبداع مقدما في الشرف كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الأنبياء ومقدمهم صلى الله عليه وسلم وأشرفهم، فهو مؤخر في الإبداع في الفطر في الخلق، وهو مقدم في الشرف على من كان قبله من الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وهو أشرفهم ومقدم عليهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك نوع الإنسان الذي أبدعه الله بعد موجودات كثيرة وفضله مع تأخره في الخلق على كثير ممن خلق، وقدم الله رب العالمين إبليس قبل موجودات كثيرة وهو شر منها كله. وقد يجتمع لبعض الموجودات تقديم الإبداع والشرف كالعرش والكرسي والقلم الذي هو من أول المبتدعات وهي عند الله مشرفات، فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله تعالى هو المقدم المؤخر بكل اعتبار، يقدم قدرا وشرعا، ويقدم جلت قدرته إبداعا وشرفا، ويفعل ما يشاء، قدم من شاء وأخر من شاء في الخلق والرتبة أو الرتبة دون الخلق، وهو سبحانه على كل شيء قدير. فإذا كان ذلك مستقرا في القلب منطويا عليه ضمير المرء، فحق على الإنسان حينئذ أن يقدم ما قدمه الله وأن يؤخر ما أخره الله، فإذا كان الله تبارك وتعالى قد قدم حامل القرآن العامل به غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، فينبغي على كل مسلم أن يقدم ما قدمه الله، وكذلك ما يكون من محاب الله تبارك وتعالى التي قدمها الله رب العالمين شرفا، أو قدمها الله رب العالمين إبداعا وخلقا، لأن الله تبارك وتعالى هو المقدم المؤخر، فيعز من أعزه الله بطاعته من إخوانه المؤمنين، ويهجر من أذله الله بمعصيته من المعاندين، ثم إذا ما تاب الواحد من أولئك المعاندين عطف عليه وقدمه بحسب درجته، لأنه في حال ترديه ومعصيته مؤخر. وأما إذا ما تاب وأناب ورجع إلى جناب ربنا جل وعلا فإنه يكون قد قدم، فينبغي أن يعامل في كل حال بحسب ما يستوجبه حاله. ومن أراد أن يرفعه الله تعالى ويقدمه على غيره فليسابق إلى طاعته والعمل بمرضاته والتقرب إليه تعالى بما استطاع من محبوبات، فإنه سبيل التقديم إلى مراتب الشرف والكرامة والخير والرحمة في الدنيا والآخرة. هذا سبيل من أراد التقديم على غيره. وأما من تراخى عن الأخذ بمعاقد العز والشرف وتكاسل عن القيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الواجبات وتخلف وتعدى حدود الله وللتوبة سوف، فإنه المتأخر عن درجات الخير والثواب، المؤخر في الآلام والعقاب والعذاب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، يعني اقتدوا أنتم بي وليقتدي بي من بعدكم مستدلين على أفعالي بأفعالكم، كما هو الحال في صحة صلاة المأموم وراء إمامه، أن يكون بحيث يمكن له أن يتابع إمامه أو يتابع من يتابع إمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وأنت ترى أن سبب الورود لهذا الحديث وسبب الورود يوازي سبب النزول للآيات في القرآن المجيد، فالسبب الحامل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوله هذا هو أنه رأى منهم تأخرا جسديا ماديا، فلما رآهم متأخرين أمرهم النبي أن يتقدموا. تقدموا، لأن الإنسان إذا اعتاد أن يكون متأخرا فإنه حينئذ يعتاد ذلك ولا يلحق سبقا ولا يدرك فضلا. وأما إذا كان مسارعا في الخيرات مسابقا إلى الخيرات، وأما إذا كان في الخيرات متنافسا وفي سبل الخير مبادرا، فإنه يعتاد ذلك من نفسه وتعتاد نفسه ذلك منه. وأما إذا ما أخذ بهذا التأخر الجسدي فإنه لا يلبث أن يتأخر تأخرا قلبيا وروحيا بعد، ثم يستمرئ ذلك حتى يخلد إلى الأرض. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الملحظ التربوي الدقيق، إذ هو لصيق جدا بذات النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فسبب الورود أن تأخرا جسديا كان هنالك، فعلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التأخير من الله رب العالمين لهم على هذا التأخر الظاهر في أجساده. فهذا التعلق بين الظاهر والباطن، وهذا التلازم بين الجسد والروح والقلب والضمير، أمر مقرر مسلم في دين الله رب العالمين. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي رواية عند مسلم أيضا، رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله، لأنه إذا كان في الصف الأول من الكرامة ما هو معلوم، حتى لو أنهم علموه لاستهموا عليه. إذا كان ذلك كذلك وكذلك في الآذان وفي تلك المكرمات، فإن الحيود عنها نوع من ظلم النفس، متى كان المرء قادرا عليها ثم حاد عنها فهذا لون من ألوان الأخذ بأسباب التأخر، وحينئذ من أراد أن يتأخر فليؤخره الله. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في جميع صنوف الخير ما يزال المرء يتأخر عن شهود الجمع والجماعات وغير ذلك حتى يطبع على قلب، ما يزال المرء يتأخر عن طلب العلم حتى يصير جاهلا محضا، جاهلا بالكلية، ما يزال الرجل قاعدا عن طلب المكرمات حتى يصير ذليلا قعيدا، إلى غير ذلك. وقد قيل إن معنى يؤخرهم الله يعني عن رحمته، والحمل على الظاهر أولى إذ لا صارف له عن الظاهر ولا يحتاج تأويلا. وورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يشبه هذا أيضا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. أخرجه أبو داود وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان في سنده لين، ولكنه يتقوى بما خرجه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وذكر مثله في رواية أخرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحديث عائشة هنا في سنده لين، ولكنه يتقوى بهذه الأحاديث الصحاح عند مسلم رحمه الله: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التقدم إلى الصفوف الأولى والتسابق عليها والتبكير إلى المساجد، فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني بالسهام قرعة، إلا أن يقترعوا على النداء على الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني المسابقة إلى الصلوات، ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما في العتمة والصبح يعني ما في العشاء من الفضل، وكذلك في صلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا. ما الحبو؟ أن يمشي على يديه وركبتيه وسته، أن يمشي على يديه وركبتيه وسته، وحبى الصبي إذا زحف على استه، حبى الصبي إذا زحف على استه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وقد قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيأمرنا الله تبارك وتعالى مرة بالمسارعة إلى المغفرة والجنة، ويأمرنا الله تبارك وتعالى بالمسابقة إلى المغفرة والجنة، أمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالبدار البدار، والمسابقة المسابقة، والمسارعة المسارعة. فمن كان سباقا إلى الخيرات وعمل الصالحات في الدنيا كان من السابقين لدخول الجنات في الأخرى، والناس في هذا درجات. نعم، الناس في هذا درجات يوم القيامة، على الصراط وفي العرصات وفي الجنات. ففي الحديث في صفات المارين على الصراط يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيمر أولكم كالبرق، يمر أولكم على الصراط كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، جزء من الثانية، يمر على الصراط تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، تحلة القسم، يمر في جزء من الثانية وربما أقل، كمر البرق. قال: ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال. وأما شد الرجال فهو العدو الشديد والجري. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصنفا الناس على الصراط في جواز الصراط على هذه المنازل، يقول صلى الله عليه وسلم: يمر أولكم كالبرق، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم. هذه لماذا يمر هذا كالبرق، وهذا كالريح العاصف، وهذا كأجاويد الخيل، وهذا كأشد ما يكون الرجال عدوا، ثم لماذا يتكفأ هذا على الصراط وفي إبهامه، إبهام قدمه نور يضيء ويطفأ، فإذا أضاء استقام فمر، وإذا طفئ وقف، والصراط مضروب على متن جهنم؟ هذا التقديم وهذا التأخير من الله رب العالمين المقدم المؤخر سبحانه، هذا التقديم والتأخير على حسب تلك الأعمال، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: تجري بهم أعمالهم، يعني تمر بهم أعمالهم الصالحة كمر البرق، فإذا تخلفت نوعا مرت بصاحبها كالريح العاصف، فإذا قلت نوعا فكالجيد من أجاويد الخيل، فإذا قلت شيئا فإنه يكون كالرجل الشديد الجري والعدو. فما يزال العمل ينقص، والسير على الصراط يتلكأ فيه المرء وهو على متن النار تلفحه، والكلاليب كحسك السعدان بجانب الصراط، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسبب الأعمال تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، صلى الله عليه وسلم. قال: حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، تخطفه من على متن الصراط حتى تغمسه في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج، يعني يخدش بكلوب من تلك الكلاليب كمثل الخطاف، يخطفه وينزل به في النار، وبئس القرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج ومكدوس في النار. المكدوس المدفوع، من تكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط، إذا دفع الإنسان من ورائه فسقط فقد تكدس فهو مكدوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. الكلاليب على جنبتي حافتي الصراط، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. فانظر تعلق الأعمال بهذا المقام الجليل، وهو جواز الصراط. الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، مضروب على متن أي على ظهر جهنم. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أخر عن دخول الجنة حتى دخل أهل الجنة كلهم إلى منازلهم وبقيه، فيقول صلى الله عليه وسلم: ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. تأخير وتقديم. فأما السابقون الأولون من الصالحين والنبيين والمرسلين، وأما السابقون الأولون من النبيين والمرسلين والصالحين فإنهم تحلة القسم، ثم من بعدهم ومن بعدهم، ويأتي هذا مؤخرا هو آخر من يدخل الجنة، فيقول: أي ربي، مقبل بوجهه على النار، آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي ربي، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. وجهه منصرف إلى النار وقد أخر، فيقول: ربي، إنه قد قشبني ريحها، يعني سمني وأهلكني ريح النار، وأحرقني ذكاؤها، يعني لهبها واشتعالها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعو، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، فقد أخذ الله عليه العهد والميثاق. فإذا ما أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي، قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، يعني انفتحت واتسعت، وهو طلب أن يكون عند بابها، فإذا رأى ما فيها من الخيرات والسرور، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ومن يصبر على هذا؟ ثم يقول: أي ربي، أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي رب، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، ولن نعدم من رب يضحك خيرا سبحانه. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى، حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، يعني يقول له: تمنى من الشيء الفلاني والشيء الفلاني، ويسمي له الله تبارك وتعالى أجناس ما يتمنى، فسبحان الملك الرؤوف الرحيم. حتى إذا انقطعت به الأماني، وتخيل أنت هذا الآن، تنقطع الأماني، تسأل ما تشاء، والمعطي هو الرب القدير، الجواد البر الكريم الرحيم، لا يعجزه شيء، فيسأل الإنسان حتى تنقطع الأماني، ويذكره الله تبارك وتعالى أثناء السؤال بما يتمنى، فيقول له ربه تبارك وتعالى: تمنى من كذا وتمنى من كذا. يعني الإنسان جاهل، فكأن الله تبارك وتعالى يقول له: أنت تجهل هذا فتمنى، تمنى منه، وهذا الصنف لم تسأل منه فاسأل، كريم. وهو الكريم: اللهم أكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. كل ما تمنيت وذكرتك به فتمنيته لك ومثله معه، فسبحان الجواد الكريم. قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، يعني الرواية التي مرت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حتى إذا حدث أبو هريرة إن الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. أبا هريرة وعشرة أمثاله. فقال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. فسبحان ربي البر الكريم. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة، أخرجه البخاري ومسلم. فكيف بمن دخل أولا؟ فاللهم قدمنا ولا تؤخرنا يا رب العالم. هذا الأمر العظيم الذي تسمعه ولا تستطيع أن تتصوره، إذا تأملت فيه وقفت الهمة أحيانا عند حد قول المرء: اللهم اجعلني آخر من يدخل الجنة. وهذا خطأ بين، فضل عظيم جدا، وجهه تلقاء النار، ثم ما يزال حتى يكون له ما تمنى وعشرة أمثال. فالإنسان إذا تأمل هذا يقول: يا ليتني كنت. وليس كذلك، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يعجزه شيء. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني فلتكن ذا همة عالية. فإذا سألتم الله تبارك وتعالى الجنة والعمل لا يبلغ، يقول: وماذا يضير؟ لا يبلغ لا يبلغ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يعجزه شيء. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ترى يأمرنا بأن نتقدم ولا نتأخر، ويأمرنا أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نجتهد في السؤال إذا ما طلبنا من الله تبارك وتعالى، لأنه لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. هذه الصفات التي تضمنتها الأسماء، وأيضا الصفات التي هي متعلقة بالمشيئة، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنه ما من اسم إلا وقد تضمن صفة، ثم تأتي الصفات المتعلقة بالمشيئة وهي صفات الأفعال فتزيد على باب الأسماء، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فهذه الصفات سواء كانت للأفعال أم كانت متضمنة في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيلها، لأن الإنسان إذا لم يعرف ربه بصفاته الحسنى المثلى وبأسمائه الحسنى المثلى، فإنه لا يمكن أن يألهه قلبه. وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكانها؟ السميع البصير، ولا يحب ولا يحب، ولا يقوم به فعل البتة، ولا يتكلم ولا يكلم، ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء. كيف تأله القلوب وتحب؟ من لا يقوم به رحمة ولا رأفة ولا حنان ولا له حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها. وكيف يتصور التوكل على ذلك ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ورؤية وجهه الكريم في جنات النعيم وهو غير مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يفرح ولا يضحك؟ فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته والسرور والفرح به والشوق إلى لقائه وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه. ولو رآها أهلا لذلك لمن عليها به وأكرمها به، إذ ذلك أعظم كرامة يكرم بها عبده، أن يسددك في هذا الباب وأن تكون منه على يقين. والله أعلم حيث يجعل كرامته ويضع نعمته. وليس جحودهم صفاته سبحانه وحقائق أسمائه في الحقيقة تنزيها كما يدعون، إنما هو حجاب ضرب عليهم فظنوه تنزيها، كما ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة والشهوات المردية على قلوب أصحابها وزين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. الوحي الذي جاء من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والحس الذي شاهد به البصير آثار الصنعة فاستدل بها على صفات صانعها، والعقل الذي طابت حياته بزرع الفكر، والقلب الذي حي بحسن النظر بين التعظيم والاعتبار، كل ذلك يثبت ذلك لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهود القلب إياها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته. معرفة الأسماء والصفات والإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته، وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول، ومحرك عزماتهم إذا فتروا، ومثير هممهم إذا قصروا. فإن سيرهم إنما هو على الشواهد، يعني على دلائل الطريق، فمن لا شاهد له لا سير له، ولا طلب ولا سلوك. أعظم الشواهد شواهد صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم، وذلك هو العلم الصحيح. نعم، العلم الذي إذا رفع لهم في السير شمروا إليه، كما قال الحسن البصري: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا رائحا، يعني لا يفتر صلى الله عليه وسلم، لم يضع لبنة على لبنة، يعني لم يبني شيئا قط صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، لم يضع لبنة على لبنة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. والعلم ما يستدل به كالراية مثلا، والعلم أيضا هو الجبل. ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل حتى يرفع الله عز وجل له بفضله ومنه علما يشاهده ويبصره بقلبه فيشمر إليه ويعمل عليه. فإذا عطلت شواهد الصفات ووضعت أعلامها من القلوب وطمست آثارها فيها، ضربت بسياط البعد وأسبل دونها حجاب الطرد، وتخلفت مع المتخلفين، وأوحى إليها القدر أن اقعدي مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت كماله وحقائق أسمائه هي الحادية للقلوب إلى محبته وطلب الوصول إليه، لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق إليه وتلتذ بقربه وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها امتنع منها ذلك بعد ذلك، وامتنع منها ما هو مشروط بالمعرفة وملزوم له، إذ وجود الملزوم بدون لازمه والمشروط بدون شرطه ممتنع. فحقيقة المحبة والإنابة والتوكل ومقام الإحسان ممتنع على المعطل امتناع حصول المغل من معطل البذر، يعني كما يمنع المرء أن يجني برا وقمحا إذا لم يبذر من ذلك شيئا، فإنه كذلك يمتنع من مقام وحقيقة المحبة والإنابة والتوكل والإحسان امتناع حصول المغل من معطل البذر، بل أعظم امتناعا. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. اسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا، واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك اسم الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم عنه. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. فالأسماء الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالرب صلى الله عليه وسلم حيث قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، رواه مسلم. وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوما، فمن يرزق الرزاق؟ يعني إذا فرضت من يرزق معدوما، فمن يرزق الرزاق؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم، فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء في عافية، فأين السؤال والتضرع والابتهال والتذلل؟ وأين الإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ إذن الأسماء الحسنى لها متعلقاتها في كون الله رب العالمين. فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات وفتح لهم إليه جميع الطرقات ونصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتحققين بهذا العلم الشريف، وأن يجعلنا فيه على الجادة من غير ما زيغ ولا حيود ولا ضلال، وأن يعفو عنا وأن يقدمنا وأن يرفعنا. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه ألا يضعنا ويؤخرنا بمنه وكرمه وجوده وعطائه وفضله، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.